الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فهذه الحلقة من حلقات أحكام وفوائد من القرآن الكريم. يقول الله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اتقوا الله، اتقوا يوما أي اتخذوا ما يقيكم من عذاب ذلك اليوم، وهو يوم القيامة. ترجعون فيه إلى الله أي تردون فيه إلى الله عز وجل، فيجازيكم بأعمالكم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم بعد رجوعكم إلى الله توفى كل نفس ما كسبت، أي تعطى كل نفس ثواب ما كسبت، أي ما كسبته في الدنيا من الأعمال الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بمثلها، وهم لا يظلمون، أي لا ينقصون من حقوقهم شيئا. قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، ظلما في زيادة سيئاته، ولا هضما في نقص حسناته. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أسأل الله تعالى بهذه الآية الكريمة بعد ذكر آية الربا لشدة التحذير منه ومن عقوبته في ذلك اليوم العظيم الذي يجتمع فيه الخلائق على صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، لا مالك ولا مملوك ولا سيد ولا مسؤول، يحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأهم الله تعالى. قال الله عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. اللهم أعنا على عسر ذلك اليوم، واجعله علينا يسيرا. وفي هذه الآية من الفوائد إثبات اليوم الآخر الذي هو مرجع الناس إلى الله عز وجل يوم القيامة. ومن فوائده تعظيم ذلك اليوم، تعظيم شأن ذلك اليوم، كقوله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه في ذلك اليوم تعطى كل نفس ما كسبت من خير وشر. فالعمل هنا في الدنيا والجزاء في الآخرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يحاسب ويعطى نصيبه، من كان بالغا عاقلا ومن كان دون ذلك. لكن الفرق أن من دون البلوغ يكتب له ولا يكتب عليه، وأما من كان مجنونا فلا يكتب له ولا عليه، والفرق فرق ظاهر، لأن الصغير العاقل يعرف ويريد ويقصد ويختار ويكره، بخلاف المجنون. فالصغير الذي لم يبلغ يكتب له ولا يكتب عليه، وهذا من نعمة الله عز وجل وكون رحمته سبق ضربه. والصغير ونعم والمجنون لا يكتب له ولا عليه، لأنه لا قصد له. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لقوله ما كسبت، يعني ولم لا ما كسب غيرها، ولا يشكل على هذا أن من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لأن أصل سنيتها من عمله، فلولاه ما فعل الناس، فتكون داخلة بكسبه. ومن فوائد الآيات الكريمة انتفاء الظلم في الحساب، لقوله تعالى وهم لا يظلمون. واستدل بعض العلماء رحمهم الله بهذه الآية على أنه لا يصل الميت شيء من أعمال الحي، يعني لو صلى ونماها لشخص فإنها لا تصل إلى الميت، أو تصدق ونماها لشخص لم تصل إلى الميت، لكن هذا الخلاف فيه ضعيف. والراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة أن كل عمل صالح إذا فعله الإنسان فإنه يصل إلى الميت، ولكن هل نقول للإنسان اعمل عملا صالحا لوالديك الأموات لأنهم في حاجة فقد انقطع عملهم بموتهم؟ الجواب لا نقول له ذلك، لكن لو فعل لم نقل له إن ذلك لا يصل إليهم. وأحسن من هذا الدعاء للميت، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الحكيم الذي بلغ البلاء المبين لما قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، قال صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، لم يقل أو ولد صالح يصلي له أو يصوم عنه أو يتصدق عنه أو يحج عنه أو يعتمر عنه، فدل هذا على أن ذلك غير مشروع وأن الدعاء أفضل، وهو كذلك. ومن همك به بعض الناس اليوم من حرصهم على إهداء القرب إلى الأموات، فليس معروفا عند السلف رحمهم الله بهذا الميت الكثير، حتى أنك لتجد الميت أو الحي يهدي ثواب القرب للميت أكثر مما يهدي للحي، فتجد الميت يكتب مثلا هذه وصيتي في أضحية وعشاء للميت الفلاني وينسى نفسه، وهذا من التقصير والقصور، من التقصير لأنهم لم يسألوا أهل العلم حتى يتبين لهم الأمر، وما التقصير لأن من القصور والتقصير لأنهم لم يسألوا أهل العلم حتى يبينوا لهم الأمر، ومن القصور لأن كون الإنسان يقدم غيره على نفسه لا شك أنه من قاصر النظر. فالمهم أن هذه الآية لا تدل على امتناع انتفاع الإنسان بعمل غيره، لأن السنة قد وردت بذلك. فهذا سعد بن عباد رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجعل مخرافه أي بستانه صدقة لأمه بعد موتها، فأذن له. ورجل آخر قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صان عنه وليه. وسمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ فقال أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شبرمة؟ قال أقول لي أو قريب لي. قال له أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ثم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وهذه الآية هي أطول آية في كتاب الله، وقوله تعالى ثم نظر أقصر آية في كتاب الله، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فهذه الحلقة من حلقات أحكام وفوائد من القرآن الكريم. يقول الله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اتقوا الله، اتقوا يوما أي اتخذوا ما يقيكم من عذاب ذلك اليوم، وهو يوم القيامة. ترجعون فيه إلى الله أي تردون فيه إلى الله عز وجل، فيجازيكم بأعمالكم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم بعد رجوعكم إلى الله توفى كل نفس ما كسبت، أي تعطى كل نفس ثواب ما كسبت، أي ما كسبته في الدنيا من الأعمال الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بمثلها، وهم لا يظلمون أي لا ينقصون من حقوقهم شيئا. قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، ظلما في زيادة سيئاته ولا هضما في نقص حسناته. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أسأل الله تعالى بهذه الآية الكريمة بعد ذكر آية الربا لشدة التحذير منه ومن عقوبته في ذلك اليوم العظيم الذي يجتمع فيه الخلائق على صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، لا مالك ولا مملوك ولا سيد ولا مسؤول، يحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأهم الله تعالى. قال الله عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. اللهم أعنا على عسر ذلك اليوم واجعله علينا يسيرا. وفي هذه الآية من الفوائد إثبات اليوم الآخر الذي هو مرجع الناس إلى الله عز وجل يوم القيامة. ومن فوائده تعظيم ذلك اليوم، تعظيم شأن ذلك اليوم، كقوله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه في ذلك اليوم تعطى كل نفس ما كسبت من خير وشر. فالعمل هنا في الدنيا والجزاء في الآخرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يحاسب ويعطى نصيبه من كان بالغا عاقلا ومن كان دون ذلك، لكن الفرق أن من دون البلوغ يكتب له ولا يكتب عليه، وأما من كان مجنونا فلا يكتب له ولا عليه، والفرق فرق ظاهر، لأن الصغير العاقل يعرف ويريد ويقصد ويختار ويكره بخلاف المجنون، فالصغير الذي لم يبلغ يكتب له ولا يكتب عليه، وهذا من نعمة الله عز وجل وكون رحمته سبقت غضبه. والصغير ونعم والمجنون لا يكتب له ولا عليه لأنه لا قصد له. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لقوله ما كسبت يعني ولم لا ما كسب غيرها، ولا يشكل على هذا أن من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لأن أصل سنيتها من عمله، فلولاه ما فعل الناس فتكون داخلة بكسبه. ومن فوائد الآية الكريمة انتفاء الظلم في الحساب، لقوله تعالى وهم لا يظلمون. واستدل بعض العلماء رحمهم الله بهذه الآية على أنه لا يصل الميت شيء من أعمال الحي، يعني لو صلى ونماها لشخص فإنها لا تصل إلى الميت، أو تصدق ونماها لشخص لم تصل إلى الميت، لكن هذا الخلاف فيه ضعيف. والراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة أن كل عمل صالح إذا فعله الإنسان فإنه يصل إلى الميت، ولكن هل نقول للإنسان اعمل عملا صالحا لوالديك الأموات لأنهم في حاجة فقد انقطع عملهم بموتهم؟ الجواب لا نقول له ذلك، لكن لو فعل لم نقل له إن ذلك لا يصل إليهم. وأحسن من هذا الدعاء للميت، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الحكيم الذي بلغ البلاء المبين لما قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، قال صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، لم يقل أو ولد صالح يصلي له أو يصوم عنه أو يتصدق عنه أو يحج عنه أو يعتمر عنه، فدل هذا على أن ذلك غير مشروع وأن الدعاء أفضل، وهو كذلك. ومن همك به بعض الناس اليوم من حرصهم على إهداء القرب إلى الأموات فليس معروفا عند السلف رحمهم الله بهذا الميت الكثير، حتى أنك لتجد الميت أو الحي يهدي ثواب القرب للميت أكثر مما يهدي للحي، فتجد الميت يكتب مثلا هذه وصيتي في أضحية وعشاء للميت الفلاني وينسى نفسه، وهذا من التقصير والقصور، من التقصير لأنهم لم يسألوا أهل العلم حتى يتبين لهم الأمر، وما التقصير لأن نعم من القصور والتقصير، من التقصير لأنهم لم يسألوا أهل العلم حتى يبينوا لهم الأمر، ومن القصور لأن كون الإنسان يقدم غيره على نفسه لا شك أنه من قاصر النظر. فالمهم أن هذه الآية لا تدل على امتناع انتفاع الإنسان بعمل غيره، لأن السنة قد وردت بذلك. فهذا سعد بن عباد رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجعل مخرافه أي بستانه صدقة لأمه بعد موتها فأذن له. ورجل آخر قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صان عنه وليه. وسمع رجل يقول لبيك عن شبرمة فقال من شوف رمه؟ فقال أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شوف رمه؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال له أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال هذه عن نفسك ثم حج عن شوف رمه. ثم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهذه الآية هي أطول آية في كتاب الله. وقوله تعالى ثم نظر أقصر آية في كتاب الله. وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.